بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، أسألكم في تسجيلات الضعيف الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح بن فوزان الأحوذي، ومع شرح لمحة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
قال رحمه الله تعالى: قال الحمد لله الذي يجزي الله الحمد لله الذي لا له عليه ولا يجزيه الا من اجله لجعل الاجلال والانجاز تعالى واصف والاولاد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسمى بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات بالفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات بالفقه عمدة الفقه مختصر أم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأكثر ثم الكافي وهو أوسع من المقنع ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة للفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتها، ثم يرجع القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع فقه الإسلام، وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقد اهتم العلماء رحمهم الله من توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها، احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة. أن يردوا على ما خالفها. وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. للمتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلاف، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله نسائي، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التجويني. ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، يسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب جمعة الاعتقاد، جمعة الاعتقاد. واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان. الاعتقاد والإيمان بمعنى الواحد، ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد تسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه، الهادي إلى سبيل الرشاد، أي الاعتقاد، الهادي أي المرشد إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية. وقال رحمه بدأ رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها بالكتاب، كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن، فهي آية من كتاب الله لكنها آية مستقلة على الحقيقة، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورة، وإنما تقرأ قبل السورة، تبدأ بها السورة، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر، تقديرها استعين ببسم الله او اتبرك ببسم الله، والاسم ماخوذ من السمو وهو الارتفاع او من السمه وهي العلامه، وهو ما يتميز به الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به، وقوله بسم الله مضاف، اسم مضاف والله مضاف اليه، والمراد جميع اسماء الله سبحانه وتعالى، لان الاسم لان المفرد اذا اضيف فانه يعرف، وقوله بسم الله اي بجميع اسماء الله سبحانه وتعالى استعين بها واتبرك بها. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله علم على الذات المقدسه لا يسمى بهذا الاسم الا هو سبحانه وتعالى، ولا يطلق هذا الاسم الله الا على الله سبحانه وتعالى على الرب، ومعناه المعبود لان الله من الالوهيه وهي العبوديه، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوف الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله، وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق في جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك على الأسماء والصفات والأفعال. وقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم الحمد لله المحمود بكل لسان أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، وكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا، وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدون سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم. المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. لا الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسه، ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم حينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أجلية أبدية لله سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان. هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وعلمه في كل مكان إلا ولا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته، ولا من الماضي ولا من المستقبل، يعلم ما كان وما يكون، وأين
يكون، فكيف يكون؟ لا يخفى على علمه شيء، لا يعجب عالم الغيب، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. الفرق بين ذاته سبحانه وعلمه، ذاته في العلو فوق السماوات، وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان.
نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، يبكي ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر امر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل خلاف المخلوق، فان المخلوق اذا اشتغل بعمل فانه لا يمكن ان ينشغل بعمل اخر، اما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. لا جل اي عظم شانه سبحانه عن الاشباه، فلا يشبهه شيء المخلوقات. والانداد جمع نزوه الشبيه ايضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد، لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه. الله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق للمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، وخلقه محتاجون إليه. لا. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره. المراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجمال وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد له عنها. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يصيبون به علما سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يشافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي فهو فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وتصف نفسه بالسمع والبصر ونفى عن نفسه المشابه، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة، وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة للمخلوقين، وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشابهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، لله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص. له الأسماء الحسنى والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر أن يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير هذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم فيه إثبات العلم، الحكيم فيه إثبات الحكم، وهكذا. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم.
الله كان على الأرض السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء فإن تسر الله فإنه يعلم السر وأخفى.
هذه الآيات من أول سورة الفاتحة، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي القرآن، قرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او ارتفاع المخلوق على المخلوق. لا، المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجه الى هذا الشيء لئلا يسقط. المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجه الى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقط. اما الله جل وعلا فليس بحاجه الى العرش ولا الى السماوات، بل العرش محتاج اليه، السماوات محتاجه اليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجه اليه وهو ليس بحاجه اليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق، وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى، على خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة بهذا اللفظ استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بهذا اللفظ مضطرد. له ما في السماوات، له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم، وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى، من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك، كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويجبره ويرزقه، فيرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يستوي في علم سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى، كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. نعم، أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بعلمه. لا، ظهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق، من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطال أن يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية، عزة أي قوة، عزة قوة، أهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى، وأخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره، لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. لا، وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء، كما سبق يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى، علمه وسع الأشياء كلها. بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم في رحمة الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد لله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، أن لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له. فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا. حتى الملائكة يقولون سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا. موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأسماء والصفات توقيفية لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه، لم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله جل وعلا، لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن تبعون ومهتدون، لا نملك شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. لا. هذا شرح الجملة التي قبل، كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به، تسليم الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل بأفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم، يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد، هذا شأن العقل. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات بأسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم، لا فرق في ذلك. فمن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني شكره وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا فرض التعرض لما ثبت عن الله من كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرأي، وعرض الذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظا ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، هذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. فهم ما بين أمرين: إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبل النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسموها، فيطلعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء على الرسول. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم. والتأويل والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى، فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه، هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقصد كأنه يظهر لي أنه يقصد نصوص الصفات إلى اثنين، اسم يظهر لنا معناه وتفسيره هذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، فالقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يقوضه الى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لان جميع نصوص الاسماء والصفات كلها معلومه المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إلا الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفكر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا، وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في التفكير إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره، هناك نصوص مشكلة لكن إذا ودت إلى النصوص الأخرى التي توضحها تعالى الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر. وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره إلى نص آخر يفسره، وهذا موجود. هناك نصوص أو أدلة مشكلة تحتاج إلى ما يوثقها من النصوص الأخرى فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى، وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل، يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه، وأخرى متشابهة يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها. فالراقبون بالعلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الله، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ لاحظوها، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه، قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، يشتغلون فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيفتنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يبحثون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يقولون بها على الناس بدون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، ليشوشوا على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم، أهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما امر الله به ان ينشر. هذه طريقه اهل الشيخ في كل زمان ومكان، يقتلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدلتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعكم المتشابه إلى المحكم. أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الكهوف. هذه طريقة عن الزيغ دائما وابدا، نسأل الله العافية.
نعم.
ضوابط لأسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله. هذه الضوابط أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به. هذا الضوابط. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة وليست هي محصورة، والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا أعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيره أو لو استأثرت به دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أولا لك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيئا من الصفات حتى نشوف لا تأتي أن علماء السلف أول شيئا من الصفات. نعم. وإنما يدعي هذا بعض أهل الضلال يقولون إن السلف أول، فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم كذبتم، السلف لم يؤولوا، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحدوا ولم يصرفوه عن معنى الصحيح. ذهني ما يخطر في بال الشر، ما يخطر في بال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن. أما الاعتقاد القلبي فهو من ترسخ في القلب فيقنه القلب، خلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول يدل عارف يزول يدل. نعم. ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خرجت وقامت القيامة. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله.
نعم.
الأثمى لا تصدق، فإنما يشابه كما هي بجميع اللغات، الله يشابه جميع اللغات في هذا الأرض الله وجميع الأشياء، لا يتصدق فيما نعلم، لا يتصدق فأتي كما تعلم، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة في بعض اللغات، مثل موسى هو موشي عند العبراني موشي مثل سليمان شالوما مثل يوسف مجير يعني تغير اللهجات اما الاسم هو انت رجل فلا يجوز بالذات ما يجوز ترجمة اسماء الله الى لغات الاخرى بل تبقى على ما هي عليه وان اختلفت اللهجه لا مثل عيسى يقولون يسوع الى اختلاف لا فقط لا ما قاله السلف الرحمن على العرش استوى ان ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش فلا تاتي بعباره من عندك او بمعنى من عندك فانت تترجم تفسير السلف وهكذا تفسير معاني القران لا يترجم القران نفسه انما يترجم تفسيره هو الذي يترجم ولذلك قال ترجمة معاني القرآن الكريم ولا تفسر من عندك أو تجيب البعض من عندك تترجم ما قاله السلف العلماء في تفسير الآية ولا تفسر لفظا من عندك لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا في المعنى مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم قال هن قلقلونات لكم وانتم قلقلونات لهم لانه ما يعرفون اللباس الا القلقلون فيفسر بلفظ قوم ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين في فرق لا جاء لكم من عندهم الا انسان اذا جمناه الطائره يقول عصفور لأنه ما يعرف ما الطائر إلا العصفور فقط فلا يجوز المترجم أنه يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة تفسر بها كلام الله وإنما يأتي على تفسير القرآن الموضوع لتفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء أما لفظ القرآن فلا يتعرض له أبدا ولا يمكن القرآن معجز لا يمكن تأتي بلفظ يعادل لفظ القرآن أبدا من أي لغة لا تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القرآن من أي لغة لأنه معجز نعم لا ما تقدر نعم
نعم
يقول للتأكيد الألفاء مؤكدة للنهي مؤكدة للنهي فقط نعم كما إذا قلت ما عندي من شيء أنت لو قلت ما عندي شيء هذا لكن تجيب من أجل تأكيد النبي ما عندي من شيء أبلغ النبي من قولك ما عندي شيء فمن زائدة للتأكيد نعم
ولكن
إن كنت جاهلا وسألت من تجد بعلم ودينك فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، فاعمل بما يكفيك. هذا ابتدت بعلم ودين، فلماذا تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم تسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المرجوع فلا بأس في ذلك، لا بأس. إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المرجوع وما دليل قول الفلان وما فلا بأس في ذلك، لأن هذا من باب التعلم وإزالة الإشكال. نعم.
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قياس الأولى وأن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نفسه، لاحظ هذا، لا يستلزم نفسه، فإن الخالق أولى، لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نفسا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. هذا يستلزم نقص الذي يولد له، هذا أكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو أنه بحاجة إلى الولد. الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام، لأن النوم صحة وعدم النوم معه، فهو النوم كمال في حق المخلوق، لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. أما الدخول في مشاكل الناس فلا لغة مكان الآخر، لكن الجواب المختصر في هذا أن المرأة لا يحل لها المسافة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل أو للحج أو للعمرة أو للزيارة أو لغيرها، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا أو غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لأنها بحاجة إليه يطولها ويحييها أيضا لو مرضت أو احتاجت إلى علاج فمن الذي يتولاها ويقولها بحاجة إلى المحرم، حاجة ضرورية إلى المحرم، لأنها امرأة ضعيفة وعورة ومطمع لأهل الفتاة، فلا يقومها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرم، فإذا لم تجد محرما لا تسافر،
اعتكاف تجلس في بيتها وفي بلدها وأخذ من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا معناه ان النطق قد يجهر بالبسملة، قد يجهر بها وينطق بها جهرا، وقد يتلطم بها السر. اما ترك البسملة في اول النطق فهذا غير مشروع، وهذا فيه نقص قبل السنة. لكن احيانا يكون النطق بها جهرا، واحيانا يكون النطق بها سرا، مثل الصلاة النطق بها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا، ليس معنى انه يتركها، بل ينطق بها سرا. لا، اذا اراد يقرا الفاتحة للصلاة ينطق بها سرا، اذا اراد يقرا سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في اول كل سورة، ما يتركها. لا. لا شك أنه معلوم في كل مكان، في السماوات وفي الأرض، وهل من السماء إله الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع، وهي سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. لا.
هل
الصبور من أسماء الله الحسنى؟ نعم، الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الله تعالى وقال يقولون آمنا به كلهم عند ربنا، وقال في ذنب مبتغى التأويل في متشابه تدبيره، فأما الذين في قلوبهم بيت فيتبعون ما أجابها من ابتغاء المسلم وابتغاء تأويله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقة سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات يتكلم عن الأسماء والصفات. قوله ما أشكل من ذلك، الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. ليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا، ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. أما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول أن المراد للتأويل تفسير، المراد للتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون بالعلم معطوفين على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون بالعلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين بالعلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض القراء أن الوقت على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا. فيتعين الوقف على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون إلا تأويله، أي ما يقول إليه في المستقبل يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيرات عرضوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح. لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش, عرش الملك, كرسي الملك, مجلس الملك, وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة, ما تأويلها, هذا تأويلها وحقيقتها. هذا معنى التأويل في القرآن, أنه على قسمين. القسم الأول معرفة المعنى, معرفة المعنى. والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء, وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام, وهو صرف أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى به, ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله, وإنما هو اصطلاح اصطلاحه. لذلك يؤولون اليد بالقدرة, ويؤولون الوجه بالذات, ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام, والغضب بإرادة الانتقام, والنزول بمجيء أمره, نزول أمره والمجيء بمجيء أمره, وهكذا يؤولون اللفظ ويفسرونه بغير
أيها الأحبة في الله. نتبقى من مادة من هذا الشريط, تابعوه من الشريط الثاني.